والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح قائد القوات البحرية للجيش الإيراني أن مدمرة زاغروس ستكون العين اليقظة والثاقبة للقوات البحرية الإيرانية في أعالي البحار والمحيطات. وفي كلمته خلال مراسم إلحاق المدمرة زاغروس بالخدمة، أكد الأدميرال شهرام إيراني أن أحدث التكنولوجيا الإلكترونية والسبرانية بمجالات تحت سطح الماء والجو استخدمت بهذا الإنجاز، مضيفا أن كافة المنظومات المستخدمة في صناعتها تمت على أيدي كفاءات محلية. وتعتبر زاغروس أول مدمرة إيرانية مخصصة للرصد الاستخباري والذبذبات، وقد حضر مراسم إلحاقها بالخدمة رئيس هيئة الأركان اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد طيار عزيز نصير زادة. سلمت حركة حماس للوسطاء الرد على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى، وأكدت الحركة أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية في المفاوضات انطلاقا من مسؤوليتها تجاه سكان القطاع وبهدف وضع حد للمجازر التي يتعرض إليها الأهالي. من جانبه صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التوصل لاتفاق قد يتحقق خلال الساعات المقبلة، فيما ذكر الإعلام العبري أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو أبلغ بإنجاز صفقة تبادل الأسرى وأن الكيان يستعد لتنفيذها قريبا. وحول هذه الصفقة ودلالاتها نتابع الحوار التالي مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد.
تحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود. اليوم ينتصر الشعب الفلسطيني، تنتصر الإرادة، تنتصر عزيمة المقاومة، تنتصر عزيمة الشعب الفلسطيني والحاضنة الشعبية، ينتصر كل محور المقاومة، تنتصر هذه الدماء التي سالت على أرض فلسطين من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، أيضا تنتصر روح سماحة السيد حسن نصر الله، تنتصر كل دماء شهداء القادة والمواطنين والمدنيين والمقاومين الذين نصروا الشعب الفلسطيني. هذا النصر بإذن الله سيكلل خلال ساعات قليلة بخروج أسرانا الأبطال وهم محررين في صفقة وفاء الأحرار 2 التي وعدت بها المقاومة الفلسطينية. الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها الاحتلال الصهيوني في الأيام الأخيرة وهذه الحكومة النازية جعلت هذه الحكومة أن ترضخ إلى متطلبات المقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. رأينا في الأيام الأخيرة كان هناك ضغط كبير من الناحية السياسية على الحكومة الصهيونية وأيضا من ناحية المقاومة الفلسطينية في الميدان وأيضا من جبهات الإسناد وعلى رأسهم الإخوة الأعزاء في اليمن، ومن خلف كل هذه الجبهات محور المقاومة. نرى الآن تصعيد كان في الآونة الأخيرة من المقاومة الفلسطينية، كل يوم كان هناك الاحتلال يعترف بخسائر قتلى عند الاحتلال الصهيوني جنود وقادة من الجيش الصهيوني، وأيضا هذا الذي يعترف به كما قالت المقاومة قبل أيام عندما كانت هناك تغريدة إلى أبو عبيدة قال لا يعترف الاحتلال بكل خسائره، وهذا كان له دور كبير في الضغط على هذه الحكومة التي كان الجيش غير قادر أن يصمد أمام المقاومة الفلسطينية وهو يتلقى هذه الصفعات وهذه الضربات من المقاومة الفلسطينية. الأماكن الذي كان يقول بأنه لم يبقى بها مقاومين بعد تدمير شمال قطاع غزة، رأينا تدمير كامل لشمال قطاع غزة، لم يجد أي بنية تحتية أو حتى المواطنين الفلسطينيين العزل، لن يكون إلا القليل القليل من هؤلاء المواطنين الذين بقوا في شمال قطاع غزة، كانت تخرج المقاومة من تحت الركام وتنفذ عمليات وتفاجئ هؤلاء الجنود، تفجر أبنية، تفجر آليات، وتشتبك مع الاحتلال الصهيوني بطريقة مفاجئة لهذا الاحتلال الصهيوني. لذا جعل نتنياهو أن يتراجع عن هذه الحكومة، هذا النتن وهذه الحكومة جعله أن يتمرد هذه المرة.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتكاب الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 6 مجازر بحق المدنيين وصل منها المشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 46,700، ومشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبت 110,200 حالة منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدف الاحتلال عدة مناطق في وسط القطاع ومدينة غزة، كما نسف مبانٍ سكنية برفح جنوبي القطاع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وقطعا بحرية تابعة لها بعملية عسكرية مشتركة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف حاملة الطائرات شمالية البحر الأحمر بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة، مشيرا إلى تنفيذ الهجوم خلال محاولة الأمريكيين القيام بعدوان جديد على المدن اليمنية. وأضاف سريع أن هذا الاستهداف هو السادس من نوعه لنفس الحاملة منذ مجيئها إلى البحر الأحمر، مشددا على جهوزية الوحدات اليمنية لأي تصعيد واستمرارها في عملياتها حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في عدة قرى جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقه المتواصل لاتفاق وقف العدوان على البلاد. مصادر محلية أكدت سماع دوي انفجارات في عيت الشعب، لافتة إلى قيام وحدة الكيان بعملية تجريف في حار شيارون اليوم الرابع على التوالي. إلى ذلك رصدت تحركات عسكرية لجنود الاحتلال بين منطقتي يارون ومارون الراس وأخرى في بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة كفركلا الجنوبية. هذا ويستمر تحليق الطيران الاستصلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق مناطق الجنوب اللبناني على ارتفاعات متعددة في خرق سافر للسيادة اللبنانية. انقطع التيار الكهربائي عن قرابة 90,000 منزل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب استمرار أزمة الحرائق. وتلقى الملايين في جنوب الولاية تحذيرات جديدة من تواصل الحرائق مع هبوب الرياح القوية في المدينة المنكوبة. وبحسب التوقعات فإن استمرار الرياح في سانتا آنا قد يؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة عبر المنطقة. وأصبحت حرائق ولاية كاليفورنيا واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تقدر خسائرها بأكثر من 270 مليار دولار. وأخيرا تمكن الجيش السوداني من السيطرة على بلدة الفريجاب بمنطقة الحصاحيصة التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في ولاية الجزيرة. وأفادت وسائل إعلام محلية بشن الجيش والقوات المتحالفة معه هجوما مباغتا على تجمعات وحدات الدعم السريع في إحدى مناطق ليم دارفور، مؤكدة القضاء على 3 أرتال عسكري للدعم السريع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. حركة حماس تسلم الوسطاء الرد على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان للمرة السادسة. والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب اللبناني في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. إلى اللقاء بإذن الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل تحية مفعمة بأريج القرآن الكريم نبعثها إلى حضراتكم وأنتم برفقة هذا البرنامج الذي تتابعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في هذه الحلقة من البرنامج نتطرق إلى قصة نبي الله داود عليه السلام، وبالتحديد تلك التي تتحدث عنها الآيات 21 إلى 25 من سورة صاد المباركة، وذلك ضمن الفقرات التالية.
بداية نقدم لكم تلاوة مرتلة لهذه الآيات المباركة.
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في هذه الحكاية.
ثم نستمع معا إلى إجابة ضيف اللقاء بشأن عصمة داود عليه السلام، لننتقل بعد ذلك إلى محطة الحكاية ونتابع تفاصيلها.
ثم نغترف من نبع علوم أهل البيت عليهم السلام في فقرة من هدي أهل البيت عليهم السلام، ورواية عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، وأخيرا مع باقة من الدروس والنتائج المستقاة من هذه القصة القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
أحبة القرآن الكريم، تخاطب الآيات التالية رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله، وتحكي حادثة جرت للنبي داود عليه السلام، لتطرح بحثا بسيطا وواضحا عن قضاء داود. فقد أثيرت ضجة عظيمة في أوساط المفسرين، وذلك بسبب تحريف وسوء تعبير بعض الجهلة ووجود الإسرائيليات، لا سيما في قصة داود عليه السلام، إذ كانت أمواج هذه الضجة من القوة، بحيث جرفت معها بعض المفسرين وجعلتهم يحكمون بشيء غير مقبول، ويقولون ما لا يليق بهذا النبي الكبير والذي ينتهك بصورة وأخرى عصمة الأنبياء عليهم السلام.
إذن مستمعينا الكرام، نتهيأ لنستمع إلى خير الكلام، القرآن المجيد، وهو يتطرق إلى قصة داود عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى تلاوة الآيات 21 حتى 25 من سورة صاد المباركة ضمن برنامج القصص الحق. ابقوا معنا والفقرة التالية.
مفردات.
أعزائنا المستمعين، في البداية يخاطب القرآن المجيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ الخصم جاءت هنا كمصدر، وأكثر الأحيان تطلق على الطرفين المتنازعين، وتستعمل هذه الكلمة للمفرد والجمع، وأحيانا تجمع على خصوم.
تسوروا مشتقة من سور، وهو الحائط العالي الذي يبنى حول البيت أو المدينة، وتعني هذه الكلمة في الأصل القفزة أو الصعود إلى الأعلى.
كلمة محراب تعني صدر المجلس أو الغرف العليا، ولأنها أصبحت محلا للعبادة أخذت تدريجيا تطلق على محل العبادة، وتصطلح اليوم على المكان الذي يقف فيه إمام الجماعة لأداء مراسم صلاة الجماعة. وجاء في كتاب المفردات نقلا عن البعض أن سبب إطلاق كلمة المحراب على محراب المسجد هو لكونه مكانا للحرب ضد الشيطان و هو النفس.
على أي حال مستمعين الكرام، فرغم أن داود عليه السلام كان محاطا بأعداد كبيرة من الجند والحرس، إلا أن طرفي النزاع تمكن من طريق غير مألوف، وهو تسور جدران المحراب، من الظهور أمام داود عليه السلام فجأة. قوله تعالى: إذ دخلوا على داود ففزع منهم. فزع داود عليه السلام عند رؤيتهما، إذ دخل عليه بدون استئذان ومن دون إعلام مسبق، وظن داود عليه السلام أنهم يكنون له السوء.
قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. عمد الخصمان بسرعة إلى تطيب نفس داود وإسكان روعه، وقال له: لا تخف، نحن متخاصمان، تجاوز أحدنا على الآخر.
قوله تعالى: فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، بمعنى احكم الآن بيننا ولا تتحيز في حكمك وأرشدنا إلى الطريق الصحيح. مفردة تشتط مشتقة من شطط، وتعني البعيدة جدا، ولكون الظلم والطغيان يبعدان الإنسان كثيرا عن الحق، فكلمة شطط تعني الابتعاد عن الحق، كما تطلق على الكلام البعيد عن الحقيقة.
أعزانا المستمعين، من المسلم به أن قلق وروع داود قل بعض الشيء عندما وضح الأخوان هدف مجيئهما إليه، ولكن بقي هناك سؤال واحد، هو الهدف من مجيئهما إلى داود عن طريق غير مألوف.
ولذلك تقدم أحدهما وطرح المشكلة على داود وقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب، بمعنى أن هذا أخي يمتلك 99 نعجة وأنا لا أمتلك إلا نعجة واحدة، هو يصر على أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقية نعاجه، وقد شدد علي في القول وأغلظ. النعجة هي الأنثى من الضأن، وقد تطلق على أنثى البقر الوحشي والخراف الجبلية، أما مفردة أكفلنيها فهي مشتقة من الكفالة، وهي هنا كناية عن التخلي، ومعنى الجملة اجعلها لي وفي ملكيتي وكفالتي، أي امنحني إياها.
عزني مشتقة من العزة وتعني التغلب، وبذا يكون معنى الجملة أنه تغلب علي. وهنا التفت داود عليه السلام إلى المدعي قبل أن يستمع كلام الآخر كما يوضحه ظاهر الآية، وقال: فكأنه يقول له إنه من البديهي أنه ظلمك بطلبه ضم نعجتك إلى نعاجه. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم.
وأكد داود عليه السلام أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ إن الكثير من الأصدقاء والمخالطين بعضهم لبعض يبغي على صاحبه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم قلة.
فالظاهر أن طرفي الخصام اقتنعا بكلام داود عليه السلام وغادر المكان، ولكن داود غرق في التفكير بعد مغادرتهما، فآداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريث في إصدار الأحكام ولا يتعجل في إصدارها، وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضا ثم يحكم بينهما. فلذا ندم كثيرا على عمله هذا، وظن أن ما فتنه الباري عز وجل بهذه الحادثة. فتقول الآية: وظن داود أن ما فتناه.
وهنا أدركته طبيعته، وهي أنه أواب، إذ طلب العفو والمغفرة من ربه وخر راكعا تائبا إلى الله العزيز الحكيم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كلمة خر مشتقة من خرير، وتعني سقوط شيء من علو ويسمع منه الصوت، مثل صوت الشلالات، كما أنها كناية عن السجود، حيث إن الأفراد الساجدين يهوون من حالة الوقوف إلى السجود، ويقترن ذلك بالتسبيح.
كلمة راكعا التي وردت في هذه الآية إما أنها تعني السجود كما جاءت في اللغة، أو لكون الركوع مقدمة للسجود. على أي حال مستمعينا الكرام، فالله سبحانه وتعالى شمل عبده داود بلطفه وعفى عن زلته من حيث ترك العمل بالأولى، كما توضحه الآية التالية: فغفرنا له ذلك، وإن له منزلة رفيعة عند الله، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. زلفة تعني المنزلة والقرب عند الله، وحسن مآب إشارة إلى الجنة ونعم الآخرة.
مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على حقيقة هذه الآيات، لا سيما ما يتعلق بعصمة الأنبياء عليهم السلام، وخاصة داود واستغفاره عليه السلام وغفران الله تعالى له، عبر حديث ضيفي هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الآيات المباركة في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذان خصمان جاء إلى داود عليه السلام، تسوروا المحراب، دخلوا بطريقة غريبة حتى يستفزوا داود عليه السلام. كان يحكم لم يدخلوا من الباب وإنما تسوروا المحراب ففزع منهم. بعد ذلك عرض أحدهم يعني المشكلة قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. المسألة غريبة كذلك، يعني الدخول غريب، لم يدخلا من الباب وإنما تسور المحراب، هذه تعطي فزع لداود عليه السلام. ثانيا القضية، القصة غريبة كذلك، يعني هناك مظلومية كبيرة في الظاهر لصاحب النعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أكفلنيها، أجعلها في كفالتي، وعزني في الخطاب، يعني غلبني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هنا حكم داود عليه السلام، هنا وقع الحديث حول هذا الحكم، كيف يحكم داود عليه السلام لقد ظلمك بالسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. هنا في عالم التفسير عندنا اتجاهان، الاتجاه الأول يقول أن القصة، قصة الخصمين كانت في عالم التمثل الملائكي، يعني الخصمان من الملائكة تمثلا لداود عليه السلام، وكان اختبارا إلهيا ربانيا لداود، وهذا طبعا لا يضرب العصمة. لماذا؟ لأن في عالم التمثل الملائكي قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، والله عز وجل يعني يعلم أنبياءه ويؤدب أنبياءه قبل أن يقعوا في المشكلة. فإذا إذا كان على الاتجاه الأول أن القصة في عالم التمثل الملائكي لا في عالم التكليف ولا في عالم الواقع، فهنا أراد الله عز وجل أن يهيئ داود للحكم. بعد ذلك الآية 26 تقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا هو الاتجاه الأول، وهذا لا يضرب العصمة لأنه كما قلنا في عالم التمثل الملائكي، فليس هناك خصومة ولا خصمان، وإنما الله عز وجل اختبر داود عليه السلام فحكم، حكم قبل أن يسأل الآخر، يعني كان من المفروض أن يسأل الآخر حينما قال له أحدهم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، رأسا داود عليه السلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. ممكن أن يكون هذا الحكم لا يضرب العصمة، لماذا؟ لأنه في عالم التمثل الملائكي. هناك اتجاه آخر يقول لا، هذا قضاء يعني في عالم الواقع، يعني هناك خصمان واقعا، فيكون القضاء تقديري، يعني إن صح قولك يعني إن صح قولك إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، إن صح قولك فلقد ظلمك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولكن يعني يبدو من السياق الآيات المباركة وروايات أهل البيت عليهم السلام أن الخصمين كانا من الملائكة وفي عالم التمثل وليس في عالم الواقع. عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فعجل داود، الإمام الرضا فعجل داود عليه السلام على المدعى عليه ولم يسأل المدعي البين على ذلك، فكان هذا خطيئة رسم الحكم، هذا خطيئة رسم الحكم. فإذا كان في عالم التمثل الملائكي فهو اختبار من الله عز وجل وتدريب وتعليم، وإذا كان في عالم الواقع فيجب أن نحمل هذا الحكم لقد ظلمك، نحمله على التقدير، فيصل القضاء تقديري لا قضاء فعلي، يعني إن صح قولك لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ومع ذلك كان من المفروض، من الأولى إن صح التعبير، من الأولى، لأن هنا عندنا داود عليه السلام معصوم، فينبغي أن نحمل الآيات على أحسن المحامل، فهنا من الأولى أن يسأل الخصم قبل أن يحكم، حتى لو كان في عالم التقدير، في عالم يعني لو صح قولك كان من الأولى أن يسأل الخصم ما دام الخصم هو قرب داود عليه السلام، ولهذا كان اختبارا إلهيا ربانيا لداود لكي يهيئ داود عليه السلام إلى استلام الحكم. بعد ذلك تقول الآية: وظن داود أنما فتناه، اختفى الملائكة بعد ما قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، اختفى الملائكة. فعلم داود أن هذا اختبار إلهي رباني له، فقال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طبعا هذا استغفار من باب ترك الأولى.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام برفقة هذه الحلقة من برنامجكم القرآني القصص الحق. في هذه الحلقة تطرقنا إلى قصة نبي الله داود عليه السلام، وبالتحديد تلك التي تتحدث عنها الآيات 21 حتى 25 من سورة صاد المباركة.
مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا الجزيل لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين ضيف هذه الحلقة من البرنامج، ننتقل وإياكم إلى الفقرات التالية من هذه الحلقة. الفقرة التالية هي سرد هذه القصة، نتابع معا.
كان داود عليه السلام كالمعتاد محاطا بأعداد كبيرة من الجند والحرس، إلا أنه فجأة تمكن خصمان متنازعان ومن طريق غير مألوف تمكنا من الظهور أمام داود عليه السلام، ففزع عند رؤيتهما، دخلا عليه بدون استئذان ومن دون إعلام مسبق، وظن داود عليه السلام أنهم يكنون له السوء. إلا أنهما عمدا بسرعة إلى تطيب نفسه وإسكان روعه، وقال له: لا تخف، نحن متخاصمان، تجاوز أحدنا على الآخر، فاحكم الآن بيننا ولا تتحيز في حكمك، وأرشدنا إلى الطريق الصحيح. عندما وضح الأخوان هدف مجيئهما إليه هدأ قلق وروع داود بعض الشيء، ولكن بقي هناك سؤال واحد، فقال: إذا كنتما لا تكنان السوء، فما هو الهدف من مجيئكما إلي عن طريق غير مألوف؟ ولذلك تقدم أحدهما وطرح المشكلة على داود وقال: هذا أخي يمتلك 99 نعجة، وأنا لا أمتلك إلا نعجة واحدة، وإنه يصر على أن أعطيه نعجتي ليضمها إلى بقية نعاجه، وقد شدد علي في القول وأغلظ. هنا التفت داود عليه السلام إلى المدعي قبل أن يستمع كلام الآخر وقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم أضاف: وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم. على أي حال، اقتنع طرفا الخصام بكلام داود عليه السلام وغادرا المكان. ولكن داود غرق في التفكير بعد مغادرتهما، رغم أنه كان يعتقد أنه قضى بالعدل بين المتخاصمين. فلو كان الطرف الثاني مخالفا لادعاءات الطرف الأول أي المدعي لكان قد اعترض عليه. إذن فسكوته هو خير دليل على أن القضية هي كما طرحها المدعي، ولكن آداب مجلس القضاء تفرض على داود أن يتريث في إصدار الأحكام ولا يتعجل في إصدارها، وكان عليه أن يسأل الطرف الثاني أيضا ثم يحكم بينهما. فلذا ندم كثيرا على عمله هذا، وظن أنما فتنه الباري عز وجل بهذه الحادثة، وظن داود أنما فتناه. وهنا أدركته طبيعته، وهي أنه أواب طلب العفو والمغفرة من ربه، وخر راكعا تائبا إلى الله العزيز الحكيم، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. شمل الله سبحانه وتعالى عبده داود بلطفه وعفى عن زلته من حيث ترك العمل بالأولى، فغفر الله له ذلك وأعطاه منزلة رفيعة عنده.
مستمعينا مستمعاتنا، أنتم برفقة برنامجكم القصص الحق، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وآيات هذه الحلقة من البرنامج هي 21 حتى 25 من سورة صاد المباركة، وهي تتطرق إلى قصة نبي الله داود عليه السلام. مستمعينا مستمعاتنا، فقرتان بقيتا من هذا البرنامج ندعوكم لمتابعتهما.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
سئل الإمام الرضا عليه السلام عن خطيئة داود عليه السلام، فقال عليه السلام: إن داود عليه السلام إنما ظن أنه ما خلق الله خلقا هو أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسور المحراب فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: أكفلنيها، وعزني في الخطاب. فعجل داود على المدعى عليه فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولم يسأل المدعي البينة على ذلك، ولم يقبل على المدعى عليه فيقول له: ما تقول؟
فكان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم إليه في إشارة منه عليه السلام إلى الإسرائيليات التي نسبوها إلى داود عليه السلام. ثم أضاف الإمام الرضا عليه السلام: ألا تسمع الله عز وجل يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، إلى آخر الآية.
دروس وعبر.
على الحاكم بين الناس أن لا يتسرع في الحكم وإن كانت القضية ظاهرة واضحة عنده، بل لابد من الاستماع إلى كلام الطرفين. وهكذا مستمعينا الكرام، كل من صار حكما بين اثنين عليه أن يعطي فرصة للكلام وللاستماع واحترام أطراف النزاع.
مستمعينا الكرام، يؤكد هذا المقطع من الآية الشريفة: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أن الأشخاص الذين يراعون بصورة كاملة في معاشرتهم وصداقتهم الطرف المقابل ولا يعتدون عليه أدنى اعتداء ويؤدون حقوق أصدقائهم ومعارفهم بصورة كاملة فهم قليلون جدا، وهم المتزودون بالإيمان والعمل الصالح.
لا إشكال في أن تزداد أموال الإنسان، ولكن ليس على حساب أموال الآخرين، لأن ذلك يعتبر شكلا من أشكال الظلم. وهذا ما يشير إليه قول داود للمشتكي، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه.
أيها الإخوة والأخوات، هذا المقطع من الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يشير إلى صفتي الشريك الذي يمكن الوثوق به في الأعمال، وهما الإيمان والعمل الصالح.
وإن رعاية حقوق الناس بما فيه الحكم بالعدل بينهم من أهم ضروريات الدين، التي لو استعجل في ذلك حتى الأنبياء لوجب عليهم الاستغفار والإنابة.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله.
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا وتنتهي برنامج القصص الحق، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، نترككم في أمان الباري عز وجل.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
بأبي التي ومزيت مصائب أمها فأخذت تقابلها بالصبر أبيها.
عقيلة الوحي عقيلة الوحي، برنامج يستعرض شخصية بطلة كربلاء الحوراء زينب عليها السلام.
هي زينب، لو كنت تعرف زينبا، شأت الورى أما وبزتهم أبا، أخت الحسين ومن أتمت بعده نهج الجهاد وقارعت نوب السبا، درجت بيثرب عند دار المصطفى، والصون يخفرها فسائل يثربا، سلها عن الحوراء سل عن عزها متقصيا ولما حوته منقبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترعرعت زينب الكبرى تحت قبة الحجب والحنان وفي ظلال القدس والوحي، فتعاكست فيها المكرمات والفضائل والمزايا، إذ المبدأ فياض وهو الله تبارك وتعالى، والمحل قابل وهو شخص العقيلة بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن هو علي؟ هو سيد الوصيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ابن عم المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين، وصهره وخليفته وأخوه ووزيره ووصيه من بعده. وزينب سلام الله عليها بعد هي ابنة فاطمة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وروحه التي بين جنبيه ومن يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وكان من شرف مولاتنا الزهراء سلام ربنا يترى عليها أن الله تعالى تولى تزويجها في السماء، فخاطبها أبوها صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، قد زوجتك خير أهلي سيدا في الآخرة ومن الصالحين. ثم دعا لها: اللهم هذه ابنتي وأحب الخلق إلي، اللهم هذا أخي وأحب الخلق إلي، اللهم اجعله لك وليا وبك حفيا، وبارك له في أهله، جمع الله شملكما وجعل نسلكما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة. وكان ثمر هذا الزواج المبارك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وزينب الكبرى وأم كلثوم، فولدت الحسن عليه السلام في السنة الثالثة من الهجرة النبوية المباركة، ثم ولدت سيد الشهداء الحسين عليه السلام بعد 6 أشهر، ثم ولدت مولاتنا زينب الكبرى، بعدها أم كلثوم واسمها رقية وقيل زينب الصغرى. فهذه أسرة زينب عليها السلام من أمها الزهراء البتول عليها السلام. أما إخوتها من جهة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام فالعباس وإخوته عبد الله وجعفر وعثمان من فاطمة أم البنين، ومحمد الأوسط من إمامة، وعمر ورقية الصغرى من أم حبيب بنت ربيعة، ويحيى وعون، وأم يحيى من أسماء بنت عميس، ومحمد الأصغر وأمه ليلى بنت مسعود، ومحمد بن الحنفية وغيرهم. ولبعضهم آثار وأخبار ذكرتها كتب السير وفصلت في مناقبهم وفضائلهم. وقد طوت زينب سلام الله عليها حياتها في ظلال بيت الوحي، إذ فتحت عينيها في وجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جدها لأمها، كما أن أبا طالب سيد البطحاء وزعيم مكة جدها لأبيها، فهي إذن من أسرة تجمعت فيها صفات الإنسانية الرفيعة وخصال الأخلاق الحميدة، فغرفت من بحر العلم والمعرفة، ونهلت من معين المآثر والمكارم، وشبت على أشرف السجايا والشمائل، فكانت مثل النساء الأعلى بعد أمها وسيدتهن في زمانها، إذ هي ثانيتها ووريثتها. لذا نقف إجلالا لها فنقول في زيارتها: السلام عليك يا مهجة قلب البتول، وقرة عين الرسول، يا حبيبة خير خلق الله، وربيبة وحي الله، وشقيقة الصبطين الحسن والحسين، وعمة الأئمة الميامين من آل طه وياسين. سلام على من جدها محمد المصطفى، وأبوها علي المرتضى، وأمها فاطمة الزهراء سيدة النساء. السلام على المولودة في معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي والهدى والموروثة عظيم الفضل والندى. سلام على من هجعت بجدها وأبيها وأمها وبنيها والخيرة من أهلها وذويها. تفتح قلب زينب صلوات الله عليها كتفتح الزهرة عند هبوب نسيم السحر، وترعرعت في بيت تنبثق منه أشعة العلم والحق، فتجلببت جلابيب الجلال والعظمة، وحازت مراقي الشرف والإيمان، وتكاملت في روضة تسح عليها سماء النبوة بفيوض ربانية وتعطرها بأشذائها القدسية. فربت وهي تتقلب في دار الرسالة تحمل همومها وتعيش آلامها، وتسمع النداء الإلهي وهو يخترق الأسماع والقلوب يدعوها لأن تنتصر للإسلام كلما رفع لواءه أمين من الأمناء ووصي من الأوصياء. فكانت إلى جنب أبيها في محنه التي لم تنقطع حتى استشهد بعد وفاة جدها المصطفى وأمها الصديقة الكبرى، ثم كانت إلى جنب إمام الحق في زمانها الحسن المجتبى حتى إذا استشهد نهضت مع أخيها الحسين سيد شباب أهل الجنة لا تفارقه ولا تسلمه. فتشاطرت هي والحسين بنهضة، حكم القضاء عليهما أن يندبا هذا بمعترك النصول وهذه في حيث معترك المكاره في السبا.
الحادية عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبد الله في حصاد المساء، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. الخارجية القطرية تعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرة الأمريكية هاري ترومان للمرة السادسة. والاحتلال ينفذ تفجيرات بقرى الجنوب اللبناني.